أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الغوي اللعين الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بودي أن أسأل سؤال في هذه اللحظات قبل الدخول في الدرس، وهو أننا لماذا نذنب؟ لماذا يتكرر منا الذنب مرة بعد أخرى ثم نتوب ثم نرجع مرة أخرى إلى الذنوب؟ ما هو السبب الذي فيه لا نثبت على التوبة الأولى إلا ونحن نرجع مرة أخرى إلى ذنب آخر فنتوب مرة أخرى ثم نرجع إلى الذنب مرة ثالثة؟ لماذا نكرر التوبة ونكرر الذنب؟ نقرأ في الدعاء: إلهي ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي ونحتني عن خدمتك سيدي. لماذا هذا الإصرار على الذنب؟ هناك أيها الأحبة عدة أسباب التي بها نتوب عن الغيبة ثم نرجع إلى الغيبة، نتوب عن البهتان ثم نرجع إلى البهتان، نتوب عن النظرة الحرام ثم نرجع مرة أخرى إلى النظرة الحرام، نتوب في الحديث عن الأصدقاء بما يسوءهم ثم بعد ذلك نرجع مرة أخرى ونتكلم عن صديقنا الغائب. لماذا؟ العامل الأول الذي أدى إلى هذا التكرار للذنب والتوبة ثم الذنب هو سوء التربية. واقع سوء التربية، نحن إذا كنا قد ربينا على نحو الأسرة على نحو المجتمع قد ربينا على أن لا نبالي بالأخطاء، لا نبالي أن يصدر خطأ هنا وخطأ هنا، يأتي البعض نعم أخطأ لا يؤثر ذلك، كلما أخطأت قالوا ستصبح جيدا فيما بعد، كلما عصيت قالوا ماذا، هذا أمر عابر، أنت عصيت وأمر عبر وانتهى، أنت نظرت نظرة حرام إلى هذه المرأة أو إلى هذا الموقع أو إلى هذا، ولكن عابر، نظرة عابرة، تتوب ثم ترجع مرة أخرى. هذا سببه سوء التربية، أننا لا نبالي بالأخطاء. ولذلك ورد في مقام الأبوين عندما يريد أن يربيا أولادهما، يقول تقول الرواية: رحم الله والدين حملا أولادهما على طاعة الله ولعن الله والدين. مرات بعض الأبوين هم الذين يساعدان على المعصية، تربية غير جيدة داخل الأسرة. فإذا سوء التربية هو العامل الأساس الذي يمكن من خلاله يفسر لنا أننا لماذا نتوب ثم نرجع مرة أخرى. العامل الثاني وهو قلة الحياء مع الله تبارك وتعالى. لعل الآباء ما قصروا في التربية، ولكن نحن قليلي الحياء، قليلو الحياء مع الله تبارك وتعالى. لعلي أستحي أن أرتكب الذنب أمام أستاذي، أستحي أن أرتكب الذنب أمام أصدقائي في الدرس، أستحي أن أرتكب الذنب ماذا إذا كنت وسط الناس، أحرص على العمل إذا كنت بين الناس، ولكن عندما أختلي، عندما لا يراني أحد، عندما أسافر إلى منطقة وأكون وحدي، يكون ماذا النظرة الحرام وغيرها. هذا إنما يكشف عن أننا ماذا؟ قليلو الحياة مع الله تبارك وتعالى. الذي أدى بذلك هو قلة الحياة. إلهي كما يقول الدعاء، إلهي أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء. بالخلاء أنا لا أستحي، وإذا كنت وسط الناس ماكو مراقبة لا لأقوالي ولا لأفعالي. إلهي أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء. أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا. إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن الأوان أن أستحي من ربي، كما يقول الإمام السجاد، أما آن الأوان. هذا العامل الثاني أيها الأحبة، العامل الثالث، وهو ضعف الخوف من الله تبارك وتعالى. نحن لعلنا نخاف من الدولة، نخاف من الأبوين، نخاف من شخص سليط اللسان، ولكن لما تصل النوبة إلى الله تبارك وتعالى نخاف منه أو لا نخاف؟ لا نخاف، بل نجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين. ما عندنا عندما نكون أمام معصية، ما عندنا طاقة أن نقول ماذا؟ يا ربي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما عندي هيش قدرة. ولذلك روي عن الصادق عليه أفضل التحية والسلام يقول: خف الله كأنك تراه، فإن لم ترى فإن لم تكن تراه فهو يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برست إليه بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين إليك. أنت أمام صديقك لا تعصي. هل يغيب الله تبارك وتعالى عن أفعالنا؟ هل يخلو وقت ولا يوجد معه الله تبارك وتعالى؟ فلذلك علينا أن نصمد وأن نكون أقوياء أمام كل فعل أمامنا، كل ترغيب أمامنا للمعاصي. لا نخاف، نقول لا أيتها النفس قفي. ولذلك قد يأتي العامل الرابع وهو ضعف الإرادة، هو الذي يسبب هذه المعصية. لو كنت أملك إرادة وتوبة صامدة لوقفت أمام شهواتي، لوقفت أمام صديقي وأقول له لا لا تتكلم، ما دام أن صديقي غير موجود لا أتكلم عنه. إذا وقفت أمام امرأة وكانت تلك المرأة مغرية أستطيع أن أقف أمام شهواتي وأقول لها لا، الله مطلع، أستحي من هذا الذي يراقبني وهو رب العالمين، الذي يرزقني، الذي يطعمني، الذي يحيين. الإنسان قد أنه يقرأ القرآن، يحضر مجالس أبي عبد الله، يحضر محافل العلم، يطلق عليه اسم طالب العلم، ولكن بمجرد أن تعرض عليه إغراء في الشهوات، إغراء للمعاصي، مباشرة لا يصمد، ضعيف الإرادة. فكلما كنا أقوياء الإرادة أمام هذه المغريات والشهوات، اعلم بأنك إلى خير، وأنك قريب من الساحة الإلهية، قريب من صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله أن نكون ممن يديم التوبة وأن لا يرجع إلى الذنب مرة أخرى. آمين رب العالمين. أيها الأحبة، كما تعلمون أننا كنا في تقسيم الوضع إلى الوضع التعييني والوضع التعيني. وقلنا بأن الوضع التعييني وهو ما يتصدى فيه الواضع لجعل لفظ دالا على معنى بحيث ببذل وعناية خاصة، فيقول وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس مثلا. ولكن لما انتقلنا إلى النوع الثاني ظهرت ثمرات لنظريتنا وهو نظرية القرن الأكيد، وهو الوضع التعيني. قلنا وهو ما يكون تحققه اتفاقي بحيث يكون ناشئا عن كثرة استعمال اللفظ في معنى معين، فينتج عن هذه الكثرة في الاستعمال إنس ذهني يوجب الانتقال من اللفظ إلى المعنى. وقلنا ظهرت الثمرة، إذن بناء على مسلك الاعتبار، بناء على مسلك التعهد، يمكن تصوير الوضع التعيني مع كونكم أنكم تقولون يأتي المتعهد ويقول، يأتي يعني يقف بعناية خاصة، فهو ماذا نضيفه إلى النوع الأول وهو الوضع التعييني. وكذلك المعتبر لما يقول اعتبرت هذا اللفظ أزا هذا المعنى، فهو ماذا يعمل عناية خاصة، فهو نقول له اذهب إلى النوع الأول، أنت عملك أن تصدر لنا أوضاعا تعيينية لا أوضاعا تعينية. أما الأوضاع التعينية إنما ينتج ماذا لا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر، وإنما ينتج عن وجود قانون وهو ماذا كلما ارتبط شيئان تحت ارتباطا خاصا مركزا ينتج بينهما ماذا علقة، بحيث كلما ذكر أحدهما انتقل الذهن من للآخر. إذن بناء على نظرية التعهد والاعتبار قلنا فلا يتعقل الوضع التعيني، لأن الاعتبار متقوم عندهم ببذل العناية المخصوصة، ونحن نحتاج في الوضع التعيني لا بوجود عناية وإنما بوجود كثرة للاستعمال. فظهرت الثمرة أيها الأحبة بأن الوضع التعييني والتعيني ليسا موجدين للوضع، وإنما لهما دور الكشف عن الوضع. غاية ما في الأمر أن كيفية الكشف مختلفة، فهي في التعين تكون بكثرة الاستعمال، وفي التعيين فيكون الكاشف عن الوضع هو تصريح الواضع بأنه قد وضع اللفظ بأزاء ماذا هذا المعنى. هذا كله تقدم في الدرس السابق. اليوم أيها الأحبة نريد أيضا أن نبين قاعدة، وهي توقف اللفظ على تصور توقف الوضع على تصور المعنى، وكذلك يتوقف على تصور اللفظ أيضا. نحن لما نقول، التفتوا جيدا، الآن بدأ درسنا الجديد. نحن لما نقول أن الوضع بما فسرناه سابقا عبارة عن جعل اللفظ دالا ماذا على هذا المعنى، أنت من خلال هذه العبارة ماذا تستكشف؟ أستكشف أن الوضع بهذا حكم على المعنى، والوضع حكم على اللفظ أيضا، فيكون المعنى واللفظ بناء على هذه العملية محكوم عليهما بأنهما وضع. المعنى واللفظ هاي كلها قواعد قاعد نسجلها حتى ندخل في المطلب. المعنى واللفظ كل منهما يمثل جزء الموضوع. يعني ماذا إذا أردنا أن نجعل في القضية، نقول اللفظ والمعنى يدل الأول منهما ماذا على الثاني، مو هكذا؟ هذه اللفظ والمعنى يدل الأول منهما على الثاني، هذه شنو؟ وين المبتدأ وين الخبر؟ وين الموضوع وين المحمول؟ المبتدأ هو اللفظ والمعنى أي الموضوع، خبره يدل، يدل الأول منهما ماذا؟ على الثاني. إذن شكلت عندي قضية، موضوع هذه القضية من؟ اللفظ والمعنى. شبيهم هؤلاء، يدل أحدهما ماذا؟ يدل الأول منهما على الثاني. محمول هذه القضية من هو؟ يدل أحدهما على الثاني، هو الوضع، هو الوضع. هذا عملية جعل الأول دال على الثاني، هو الوضع. ولكن منه بأي شيء؟ باللفظ والمعنى. فاللفظ والمعنى موضوع، الحكم مالته منه؟ يدل الأول منهما على الثاني. إذن بناء على ذلك ماذا؟ إذا كان الوضع هو الحكم على اللفظ والمعنى، يلا، فهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يتصور الحاكم اللفظ بعد والمعنى في رتبة ماذا؟ سابق على جعل الحكم، أي جعل الوضع. لماذا؟ لأنه قلنا سابقا استحالت أن يحكم الإنسان بشيء من دون تحقق ماذا؟ الموضوع. فالأحكام كما سجلنا سابقا هذه القاعدة، فالأحكام تدور وجودا وعدما بتحقق من؟ الموضوع. واضح إن شاء الله. فإذا لاستحالة جعل الأحكام قبل تقرر موضوعاتها كما بينا أيضا في القطع الموضوعي، فماذا يقتضي؟ يقتضي أن يتصور الحاكم الذي يحكم اللفظ والمعنى في رتبة سابقة. إذا كان اللفظ والمعنى هو الموضوع، ها؟ فيقتضي أن يكون في مرتبة سابقة. فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم. نحن ماذا قسمنا؟ قسمنا الوضع إلى عدة ماذا؟ تقسيمات. منشأ هذه التقسيمات هو ملاحظة الوضع في كل تقسيم بلحاظ معين. سابقا ماذا قلنا؟ الوضع يقسم بحسب ماذا؟ من جهة ما يسببه وما يحققه. قسمناه ماذا؟ إلى الوضع التعييني والوضع التعيني، مو صحيح؟ يعني قلنا من الوضع من ناحية العلاقة بين هذين الشيئين، قلنا أما بكثرة الاستعمال أو بالعناية، فقلنا ينقسم ماذا؟ بلحاظ بجهة ما يسببه ويحققه، فالوضع ينقسم إلى تعييني وتعيني. حينما نلاحظه من جهة اللفظ، يعني نريد أن نقسم الوضع من جهة اللفظ، سوف يأتي إن شاء الله نقسمه ماذا؟ نقسمه إلى وضع شخصي وإلى وضع نوعي. اليوم نريد أن نسأل، التفتوا جيدا، راح أطب بالموضوع. نريد أن نسأل، نحن إذا كانت عندنا تقسيمات متعددة، فلما نصل إلى تقسيم الوضع بلحاظ المعنى، بلحاظ سببه قلنا ماذا؟ تعيين وتعيين. بلحاظ اللفظ إلى ماذا؟ عليكم السلام، ها؟ شخصي ونوعي. الآن بلحاظ المعنى، واضح إن شاء الله. يعني اليوم نريد أن نقسم الوضع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى. فهنا نريد أن نتعرض لبيان أحد التقسيمات، والتي هي تقسيم الوضع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى. عندنا أركان، ها؟ عندي وضع بلحاظ سببه، عندي ركن الوضع وعلاقته بمن؟ باللفظ. عندي ركن الوضع وعلاقته بالمعنى. فالوضع، ها؟ يحتاج إلى اللفظ ويحتاج ماذا؟ إلى المعنى. الآن نريد ماذا؟ أن نفكك أبحاثنا مرة بلحاظ نفسي الوضع من ناحية سببه، مرة الوضع بلحاظ من؟ اللفظ، مرة الوضع بلحاظ المعنى. نحن الآن في أي شيء؟ ها، تقسيم الوضع بلحاظ المعنى. نحن تقسيم الوضع بلحاظ موضوعه، جزء موضوعه. قلنا اللفظ والمعنى يدلان يعني على الوضع، يدلان على الوضع. نجي الآن بعلاقته باللفظ، يأتي إن شاء الله. الآن علاقته بأحد قسمي موضوعه وهو المعنى. التقسيم الوضع بلحاظ موضوعه وهو المعنى. نقول التفتوا جيدا، أن المعنى الذي يمكن تصوره حين الوضع يمكن ما يخلو إلا ونحن نتصوره على نحوين. كيف نتصوره؟ نتصوره على نحوين. التصور الأول وهو أن نتصور المعنى، أن نتصور المعنى، يا معنى الذي نريد جعل اللفظ دالا عليه، المعنى نتصوره قبل ماذا؟ وضع اللفظ. أن نتصور المعنى الذي نريد جعل اللفظ دالا عليه نتصوره بأي شيء؟ بنفسه. بحيث ماذا؟ نستحضر ذلك ماذا؟ في ذهننا كاملا، من حيث أي شيء؟ من حيث تمام حيثياته وبما له من سعة أو ضيق. إذن مرة نستحضره، نتصور المعنى بنفسه. يعني مثلا أن نستحضر ونتصور معنى زيد بما له من مشخصات، ثم نضع اللفظ بأزاء هذا المعنى المتشخص والمحدد. كذلك مثلا نتصور معنى الإنسان بما له من حيثيات تميزه عن غيره، عن غير الإنسان. ماذا؟ بما له من سعة بحيث يشمل أفراده جميعا. ثم نضع اللفظ بأزاء هذا المعنى المحدد. إذن النحو الأول من التصور نتصوره بنفسه، نتصور زيد بما له من تلك المشخصات الخاصة. النحو الثاني أن نستحضر ونتصور المعنى بنفسه، قل لا بشيء غير الاستحضار الأول، غير المعنى الأول، وهو أن نستحضر ونتصور المعنى لا بنفسه، وإنما ماذا؟ بعنوان كلي، بعنوان عام يشير إليه. فيكون هذا العنوان العام ماذا يكون؟ مشيرا ومنوها بالمعنى الذي يراد جعل اللفظ ماذا؟ دالا عليه. واضح إن شاء الله. مثلا نتصور معنى زيد، ولكن لا بزيد ذلك المشخص، لا، نتصور زيد بنفسه وبمشخصاته الخاصة سابقا، ولكن الآن نتصوره بعنوان هذا العنوان العام الصالح لأن ينطبق عليه وهو الإنسان. يعني أشرنا إلى زيد بأي عنوان؟ بعنوان كلي. مرة ننظر إلى نفس زيد، إلى نفس ذلك الشيء المشخص فنقول زيد. ومرة ننظر لا إلى زيد لا بعنوان مشخصاته الخاصة، وإنما بعنوان ذلك العنوان العام المشير إليه وهو إنسان. فنحن نتصور معنى زيد ولكن ليس بنفسه وبمشخصاته الخاصة، هذا في النحو الثاني، وإنما بعنوان هذا العنوان الصالح لأن ينطبق عليه. مثلا عنوان الإنسان ينطبق على زيد أو لا ينطبق؟ ينطبق. عنوان الرجل ينطبق عليه ولا ينطبق؟ عنوان عام، زيدون رجل، مثلا زيدون إنسان. لم أنظر إلى زيد بنفسه، وإنما أنظر إلى زيد ماذا؟ بعنوانه العام. واضح إن شاء الله؟ اتضح هذين النوعين، ها؟ اتضح هذان النوعان من الارتباط. هو قلنا إما أن نتصور المعنى بنفسه أو نتصور المعنى ماذا؟ ها؟ بعنوان عام. بعد اتضاح هذين النوعين من تصور المعنى، نكون إن شاء الله توفرنا على الشرط الذي يصحح لنا الوضع. إذا قلنا أن الوضع لا يمكن إلا بعد تقرر الموضوع، وهو منه المعنى، والمعنى أحد جزئي الموضوع، كما أن الوضع يحتاج إلى المعنى، كذلك يحتاج ماذا؟ إلى اللفظ. فاللفظ والمعنى يدلان على الوضع، اللفظ والمعنى. اليوم نريد أن نرى علاقة الوضع ماذا؟ ها؟ الوضع بموضوعه الأول وهو المعنى. كيف يكون الوضع بلحاظ المعنى المتصور؟ يقول بناء على هذين النحوين راح تخرج عندنا أربعة أقسام، تخرج عندنا أربعة أقسام. الأول قلنا أن نتصوره بنفسي، والثاني أن نتصوره ذلك العنوان العام. يقول من خلال هذين النوعين أطلع من عندك كده أربعة أقسام. يقول أستطيع من خلال التقسيم السابق والنحوين السابقين أن يخرج عندي قسم اسمه الوضع العام والموضوع له العام. يعني الوضع العام والموضوع له العام، شنو هذا العنوان؟ يعني راح أجيب، يعني أن يتصور الواضع معنى. واضح؟ ماذا يفعل؟ معنى من المعاني الكلية، لأنه الوضع ماذا؟ عام. أن يتصور الواضع معنى من المعاني المشخصة لو الكلية، ها؟ الكلية يحدده في ذهنه. جيد، شوفوا العملية، بما له، يحدده في ذهنه بما له من جنس وفصل. لم ينظر إلى المشخصات، ولما نظر إلى العنوان الكلي بعنوان وجود جنس وفصل، ثم يلا التفت، ثم يجعل لفظا بأزاء هذا المعنى الكلي. مثلا أن يتصور معنى الحيوان الناطق، ها؟ ماذا يفعل؟ يميز هذا المعنى عن المعاني الكلية الأخرى، يحدده من هو هذا؟ هذا فجهة خاصة من المخلوقات اسمه شنو؟ الحيوان الناطق. ثم بعد ذلك يجعل لفظا من الألفاظ دالا عليه، دال على تلك الحقيقة الكلية، وهو مثلا يجعل لفظ شنو؟ إنسان. فيكون لفظ الإنسان دالا على المعنى الكلي وهو الحيوان الناطق، فصار الوضع عام والموضوع له ماذا؟ عام أيضا. أكرر، أن يتصور الواضع في القسم الأول وهو الموضوع العام والوضع العام والموضوع له العام، أن يتصور الواضع معنى من المعاني الكلية يحدده في ذهنه كماذا؟ ها؟ الحيوان الناطق مثلا، ينظر يتصور هذه الحقيقة ثم يضع لفظا بأزائها، ولكن يضع لفظا ماذا؟ عاما شاملا لتلك الحقيقة كالإنسان. واضح إن شاء الله؟ فالموضوع له في هذا القسم وهو المعنى الكلي المتصور في الذهن قبل الوضع، قبل أن يجعل الوضع، لأنه عملية الوضع ماذا؟ ها؟ هي نتيجة دلالة اللفظ أو دلالة هذا المعنى على هذا اللفظ أو هذا اللفظ على هذا المعنى. فإذا هو يكون في مرتبة تصور، تصور المعنى يكون في مرتبة متقدمة على الوضع، لأن الوضع هو الحكم، والحكم يحتاج إلى موضوع ولا يحتاج؟ موضوعه ما هو؟ المعنى. وسوف يأتي إن شاء الله في الموضوع القادم موضوعه أيضا منه اللفظ. إذا موضوعه المعنى نقول القسم الأول أن ماذا؟ الوضع العام والموضوع له العام. فالموضوع له في هذا القسم هو المعنى الكل المتصور في الذهن قبل الوضع، والمراد من الموضوع له من هو الموضوع له هنا؟ أي وضع له، أي وضع له اللفظ فالضمير في له، يعني من هو؟ والموضوع له راجع إلى اللفظ. واضح إن شاء الله. المراد من الوضع العام من هو الوضع العام؟ هو هذه العملية التي يتصدى لها الواضع، والتي هي جعل اللفظ بأزاء هذا المعنى، هذا الوضع هو. وسمي وضعا عاما لماذا؟ قلنا لماذا وضعا عاما؟ أحسنتم، لأن اللفظ الذي جعله الواضع بأزاء هذا المعنى شبيه جعل دالا على معنى جزئي لو معنى كلي، معنى كلي سميناه. فاتصاف الوضع بالعموم إنما هو ماذا؟ بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ، والذي هو في المثال من؟ الحيوان الناطق. ما أدري واضح هذا القسم الأول؟ نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني راح يختلف عكس القسم الأول. الوضع الخاص بعد، والموضوع له خاص أيضا. إذن إذا كان كلامنا سابقا على تلك الحقيقة الكلية، الآن راح نتكلم عن أي حقيقة مشخصة ضمن ذلك العنوان العام، لأن نظرت إلى أفراده. يعني ماذا نفعل في هذا القسم وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص؟ ماذا نفعل؟ يقول نأتي يتصور الواضع معنى من المعاني الجزئية ويشخصه ويحدده في ذهنه، ثم يجعل لفظا بأزاء هذا المعنى الكلي لو شخصي الشخصي الجزئي المشخص. مثلا أن يتصور الواضع فردا من أفراد الإنسان، هذا الحقيقة المشخصة أمامي فردا من أفراد الإنسان في ذهني بتمام مشخصاته، واضح إن شاء الله الخاصة، ثم يجعل لفظ زيد دالا عليه فيقول زيد. ماذا؟ واضح إن شاء الله. يجعل لفظ زيد دالا على هذا المعنى الخاص المتصور في الذهن. واضح شيخنا؟ واضح جيد. لماذا سمي هذا الوضع خاصا؟ لماذا؟ لأن اللفظ الذي جعله الواضع شنو؟ لفظا بأزاء لفظ جعل ذلك اللفظ دالا على معنى ماذا؟ على معنى جزئي. لأن هذا اللفظ الذي جعله الواضع بأزاء المعنى ماذا جعله؟ جعله بأزاء معنى ماذا؟ جزئي. جزئي سابقا كان ماذا؟ بأزاء معنى كلي. فانعكست العملية، كان سابقا ننظر إلى الكليات، هسه الآن ننظر إلى المشخصات. هذا قلنا هذا القسم وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. القسم الثالث، وهذا ترى الأقسام إنما نتجت ماذا؟ من تقسيمنا الأول. قلنا تصور، تصور إما بنفسه، والتصور إما بموضوع كلي. إما أن أتصور المعنى ماذا؟ نستحضره في ذهننا كاملا بتمام مشخصاته، أو نستحضره ونتصور المعنى ولكن بعنوان كلي مشيرا إليه. من خلال هذه العملية التقسيم طلعنا منه هذه الأقسام، وقلنا راح نتصور مرة الموضوع له عام والموضوع له الوضع عام والموضوع له عام، مرة الموضوع الوضع خاص والموضوع له خاص. الآن ننتقل إلى الوضع العام ولكن الموضوع له خاص. ماذا يصنع هنا الواضع؟ الواضع هنا ماذا يتصور؟ يتصور معنى من المعاني الجزئية، معنى من المعاني الجزئية. ماذا يفعل؟ ولكن عن طريق تصوري ماذا؟ عنوان كلي. هو ناظر إلى هذه الحقيقة المشخصة، ولكن ينظر إليها بما هي شنو؟ عنوان كلي صالح. هذا العنوان الكلي صالح للانطباق على المعنى الجزئي. يعني مثلا يتصور فردا من أفراد الإنسان، ماذا؟ إلا أن هذا التصور يتم عن طريق مشخصاته لو عنوانه كلي. لا، إذا صار عن طريق مشخصاته صار الوضع خاص والموضوع له خاص. الآن لا، يتصور الواضع فردا من أفراد الإنسان، إلا أن هذا التصور يتم عن طريق تصور عنوان هذا الفرد. عنوان هذا الفرد من هو؟ من هو؟ الإنسان. سابقا نظرت إلى هذه الحقيقة المشخصة وأسميتها زيد، الآن أنظر إلى هذه الحقيقة المشخصة وأسميها شنو؟ إنسان. واضح إن شاء الله؟ فيتصور الواضع فردا من أفراد الإنسان مثلا، إلا أن هذا التصور يتم عن طريق تصور عنوان هذا الفرد الذي يكون هذا الفرد داخلا تحته. تحت أي عنوان؟ ذلك العنوان العام. ثم يضع لهذا الفرد من أفراد الإنسان ماذا يجعل؟ لفظا يدل على هذا الفرد، ولكن لفظا يدل على هذا الفرد بعنوان مشخصاته الخاصة لو بالعنوان العام. عنوان عام، ولكن تصور عنوانه العام الكلي الذي هو لا بحدود خاصة لا بمشخصات خاصة، ولكن بعنوانه العام. فيقول هذا الفرد المتصور عن طريق تصور عنوانه إنسان، فلفظ الإنسان جعل دالا ماذا؟ على الحيوان المفترس لو على زيد. هذا اللفظ وهو الإنسان دال على حقيقة فرد من أفراده. في الأول نظرنا ماذا؟ إلى العنوان العام بما هو ماذا يشمل؟ الجنس والفصل. أما هنا لا، نسميه إنسان باعتبار ماذا؟ ننظر باعتبار أن زيد سوف يكون فردا من أفراده. فهنا ماذا نفعل؟ لفظ الإنسان جعل دالا على الفرد المتصور، لكن بما هو مشمول لعنوانه يا عنوان العام. فصار عندنا الوضع العام وهو الإنسان والموضوع له الذي جعلنا له الموضوع له من هو؟ تلك الحقيقة المشخصة، ولكن أسميناه زيد وسميناه إنسان. إذا سميناه زيد صار ما الوضع الخاص والموضوع له الخاص. إذا سميناه إنسان صار الوضع عام ولكن الموضوع له ذلك اللفظ ما منه خاص وهو زيد. فصار عند القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. الموضوع في هذا هل هو متصور أو غير متصور؟ يعني أنا أجيب لفظ خاص، أتي إلى حقيقة خاصة أتصورها ولكن أتصورها بعنوانها العام، يصير؟ يقول نعم. ولكن وقع الخلاف بين الأصوليين في أنه أن هذا الموضوع في هذا القسم وهو المعنى الجزئي الغير مشخص بمشخصاته الخاصة، وإنما بعنوانه الكل الصادق عليه، ولذلك صار هذا الموضوع في هذا القسم خاصا. هذا القسم الثالث أيها الأحبة وقع الخلاف فيما يناسبه. ماذا يناسبه إذا أردنا أن نجعل مثالا؟ شنو يناسبه؟ هل يناسبه مثلا الحروف، وضع الحروف؟ هل أن وضع الحروف وضع عام والموضوع له الخاص يشمله كما ذهب إليه جملة من الأصوليين؟ إذا وصلنا إن شاء الله إلى معنى الحروف، معاني الحروف إن شاء الله في الحقيقة الحرف إن شاء الله سوف نبين المعنى إن شاء الله. يبقى عندنا الوضع الخاص والموضوع له عام. يقول هذا وضع شبيه، يقول ماذا يفترض في هذا القسم من الوضع؟ أن الواضع يتصور معنى جزئي غير صالح، التفت، معنى جزئي غير صالح للانطباق إلا على نفسه، يعني ما يشير، لا يشير إلى ماذا؟ إلى عنوان آخر إلا على نفسه. ماذا أجعل له؟ يقول يضع اللفظ بأزاء معنى كلي. يعني أردنا أن نجعل مثال، مثلا يأتي مثلا أن نمثل، تصور الواضع مثلا مفهوم الحيوان الناطق بما له من سعة، ثم وضع لفظ زيد، وضع لفظ زيد بأزاء ذات من أفراد هذا المفهوم العام، يصير أن نسمي زيد حيوان ناطق؟ لا. لماذا؟ هنا يكون المعنى المتصور غير المعنى الموضوع له. زيد إنما يشير لمن؟ إلى تلك الحقيقة الخاصة المشخصة، لا بعنوانه ماذا؟ حيوان الناطق. الحيوان الناطق يشير ماذا؟ إلى حقيقة أخرى، وهو مثل ذات الإنسان لا بأفراده، أفراده لها مشخصات خاصة فلا يمكن أن أشير إليه. ولذلك هذا القسم ماذا؟ أن هذا القسم مستحيل، إذ أن الوضع كما قلنا هو حكم على المعنى، وهذا يقتضي أن يكون المعنى متصورا قبل الوضع. وفي هذا القسم يكون المعنى المتصور غير المعنى المحكوم عليه. فزيد شيء والحيوان الناطق ماذا؟ حقيقة مباينة لزيد، أصلا حقيقة مباينة لزيد، فلا يمكن أن نضع أن نقول أن الوضع الخاص وهو ماذا؟ زيد، أضع له ماذا؟ الحيوان الناطق. أصلا مستحيل أن نضع له مثالاً، لا يمكن أن ينطبق عليه. لماذا؟ لأن المعنى المتصور حين الوضع هو مفهوم الحيوان الناطق بما له من السعة، والمعنى الذي وضع اللفظ بأزائه. يا معنى، لما وضعت أنا أنظر إلى الحيوان الناطق بما له من تلك السعة والتصور، أجي ماذا؟ إذا أردت أن أعبر عن الحيوان الناطق أقول زيد. يقول هذا لا يصح. لماذا؟ يقول هذا يعني أن وضع أن الذي وضع بأزائه اللفظ هو معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا يصلح للإشارة إلى المعنى الكلي، لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لعدم مساواته وعدم دخوله تحت عنوان جزئي. فهذا العنوان الكلي لا يمكن أن أشير إليه بعنوان جزئي. نعم، العنوان الجزئي يمكن أن أشير إليه ماذا؟ بعنوان كلي، ماكو مشكلة، ولكن ذلك العنوان الكلي أشير إليه بعنوان جزئي لا يمكن. فإذا فضل الله تبارك وتعالى الآن بينا تقسيمات الوضع بلحاظ من؟ بلحاظ المعنى، بلحاظ تصور المعنى. قلنا خرجت عندنا ماذا؟ خرجت عندنا أقسام أربعة. إن شاء الله غدا نطبق هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.